أما الآن فمع الوجه الثاني للشريط.
إن أيها الأخوة الأخوات، أحبكم جددا في برنامج لقاءات عامة، ونحن في النصف الأخير من هذا اللقاء، وأرحب كذلك بضيف الدكتور هاني الشباعي. فأهلا وسهلا بالدكتور هاني. وبالمناسبة نحن عنوان الحلقة اليوم الجماعات الإسلامية المعتدلة، ويعني أخذنا وقت طويل ونحن نعرف في المعتدلة على كل حال، وتناولنا بعض قضايا منهجية، منهجية التعامل مع الحاكم وبعض الأخطاء وموقف أو تعامل جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات المعتدلة مع موقف من الجهاد في سبيل الله أو القتال تحديدا. تفضل دكتور هاني، حضرتك تواصل في قضية مزاولة الجهاد، وكنت قد شاكس يعني هل الجماعة تستبطن يعني قضية القتال أو فكرة الجهاد موجودة في منهج الإخوان ولكن مستثناء في هذه الفترة التاريخية؟
لا أنا أحاول
وانت تسألت عن الجيش السري أو المكتب السري أو
التنظيم
الخاص. نعم عفوا،
يعني ضربنا مثلا بتنظيم السري أن يأتي المستشار الغربي لم يكن على نفس شخصية الشيخ حسن البنا، ولا ليس خطيبا، ولا وكان يتكلم بطريقة القضاء، الرجل اشتغل في القضاء أصلا 40 سنة وفجأة هكذا وجد نفسه مرشد عام. فثانيا كان عنيف جدا وغليظ مع القيادة، ولدرجة ان الخلل، انا بقول لك الخلل، مسألة خلل في الولاء والبراء حتى مع القيادات مع الحكومات. تخيل ان هو الصراع مع هم يقول الصراع مثلا حتى مع الحكومة، عندما يقول أبين لك إن عبد الرحمن السندي مثلا يقول لعبد الناصر في حوار معه، يقول له إذا أردت قبل ثورة المشابة، هذا تكتيك للتخطيط يعني قال له إن أنتم حركة صغيرة ونحن حركة كبيرة والشعب كله يأيدنا، إحنا نخشى مجازفة لو فشلتم الأسر ستسرب، إحنا سنضمر. إيش الضمانة؟ المفروض إحنا جماعة تريد حكم شرع الله في الآخر، وعبد الرحمن السندي قال له هذا، فتعطونا على الأقل يبقى في ضمانة إن هنحكم بالشرع وكده. فقال له واضح إنك أنت لم تكن مع الإخوان يا عبد الرحمن، لست إخوانيا. فقال له كيف؟ أنا بقول لك هذا نتفاوض معك. فقال له أنا لم أؤكد لك أنك أنت لست إخوانيا. قال له لماذا؟ قال له لأنهم اتفقوا معي، انتهى الأمر. قال من اتفق معك؟ طبعا أحمد عبد الكريم يتكلم أن الذي اتفق معه في النهاية، ظلوا ينكرون هذه الحديثة، الذي اتفق مع عبد الناصر كان صلاح مشاد في الآخر اعترف. معناها اتفق على ماذا؟ اتفق على ان هم يتعاونوا حتى لو لم يكن في شريعة اسلامية تطبق. اتفقوا معه حتى على، تخيل ان جمال عبد الناصر حتى باعتراف كمال الدين حسين يقول ان تم التوسع في تنظيم الضباط الاحرار لدرجة كان الاول عبد الرحمن الشندي والمجموعة دي تختار يكونوا متدينين او يكونوا على دين. عبد الناصر صار يجمع الشيوعي ومنظمة حدادته، ودم حتى قال يقول بالنص هذا كمال الدين حسين، يقول حتى جمع لنا ضباط من الغرز والحشيش، يعني غرز الحشيش هكذا بنفس هذا اللفظ. هذه تخيل تنظيم ويقود أمة يكون عبارة عن مجموعة ضباط من الغرز والحشيش وأعمال شيوعي عبر علماني مسلم كله خليط.
يعني أنت تقول يعني ما في أصلا مبدأ الشورى أصلا في الجماعة؟
لا يوجد. تخيل لما الرجل بيتفقوا من وراء اللي هو كافة مسؤول التنظيم الخاص لا يعلم ذلك. ثانيا يفوتون على الناس القيادة، تخيل لما تفعل أشياء وتستخدم رخص حتى التجارة من ناحية السياسية في منتهى الخطورة. تخيل الشيخ حسن البنا بعد حادثة المقتل اللي هو الخزندار يقول ماذا؟ لما قال عن المتهم الأساسي طبعا اللي هو الذي توفى رحمة الله عليه، السيد فايز الذي قاد العملية، يقول عنهم ظل عبد المجيد حسين هذا ظل حوالي 3 أسابيع إبراهيم عبد الهادي رئيس وزراء السعديين في تلك الفترة يعذبه تعذيبا وحشيا بنفسه، يشرف عليه بالتعذيب، ورغم ذلك ينكر ولا يريد أن يعترف على أي حد من القيادة ولا أي من شرك معه. ثم يأتيه بالبيان الشهير الذي أول بيان للشيخ حسن البنا أنه هو قال نحن جماعة دعوية وهؤلاء أجرم ولا يجوز هذا شرعا ولا ديانة وهذا حرام. ثم يأتيه بيان آخر يصدم عبد المجيد مرة ثانية اللي هو المتهم في هذه القضية ويقول له اللي هما عفوا بقضية النقراشي مقتل النقراشي وليس الخزندار. ثم يأتي بعد ذلك ويقول له ليسوا إخوانا ولا وليسوا مسلمين. هذا بيان الثاني. يأتيه إبراهيم عبد الهادي ويقول هو رئيس الوزراء المجرم السفاح هذا في تلك الفترة ويقول له خذ صاحبك ليتعامل مع الملك اللي هو قائدك اللي انت تريد تحميه والآن يريد يكون حزب وانت بتضحي من اجل الجماعة والرجل تركك. ها فالرجل صدم لما قال له ان انت مش هتخش الجنة وقال له لا يجوز وهؤلاء ليس مشي يعني كفروه الاخوان نجمات الاخوان تصر على انها لا تكفر هي كفرت اتباعها
والرجل نزل كتاب دعاء لقضاء.
ماذا فعلوا ماذا فعلوا في النهاية؟ عبد المجيد اعترف اعتراف صار هكذا حتى طبعا حكم عليه بالإعدام. إذا القيادة هي السبب في كل هذا الخلل. أما أنت تقول عن
القيادة القيادة والمنحز
القيادة والمنحز أعطيك مثلا أمثلة على تقول هل هم يمارسون الجهاد؟ هم يمارسوها من باب استخدام الأمة للشحنها. أنا حتى الآن أنك لا هؤلاء الناس الذين يسمونهم مبتدئين في منتهى التناقض
الركوب فوق الموجة
في منتهى التناقض. هقول لك ماذا في أفغانستان سنة 79 هم طبعا لأن الأنظمة كانت موافقة قادوا حملة أن يقول لابد الجهاد في أفغانستان. الشباب راحوا يكتتبوا وأنا كنت شاهدا في ذلك.
هذا الكلام في مصر الآن
كان يتكلم عن الجهاد كان عن شان العالم كله ولكن نعم. أنا كشاهد
تجربة مصرية
تجربة مصرية الناس كلها قاموا حتى في الجزيرة الناس راحوا ذهبوا. لكن بتكلم على الجماعة التي تسمى معتدلة الذين ذهبوا لأن العلماء
ذهبوا ما رشوا على كل حال ما وصل نعم.
هؤلاء لما راحوا ذهبوا الجهاد من الذي كان يجاهد في أفغانستان في تلك الفترة؟ المرشد العام الأسبق حامد أبو الناصر لما ذهب إلى أفغانستان وكل الشرائط مسجلة في تلك الفترة قال نحن أمرنا شبابنا ألا يحملوا السلاح إلا بإذن رئيس الدولة يعني بإذن النظام في تلك الفترة. تخيل يعني أنت راح في أفغانستان والناس مش هتروح تجاهد يعني تخيل إن هم يروحوا قال لا. ولذلك كان عبارة عن إذا في أفغانستان في منطقة بشاور أو إسلام أباد أو المنصة دي مكونين لسانها مراكز دراسات استقطاب بعض الشباب
ورصات أو الأعمال الإغاثية
والتعليمية ولكن من باب إذا حدث الغن والانتصار يقول نحن جاهدنا في سبيل الله وإذا حدثت خسارة ها يقول لا ده احنا كنا عبارة عن جماعات إغاثية وليس لنا داخل. هذا نوع هذا يرضي الله سبحانه وتعالى في دينه. ثم بدأ يتصدقون أنهم يعني جاهدوا في سبيل أنتم لم تجاهدوا حتى في أفغانستان في الحكم الأخير
لكن في فلسطين يعني جاهدوا
هي
وعندما عادوا
ربيع فلسطين هذه هي الحاجة الوحيدة التي هي ورقة التوت لم يبقى لهم إلا ورقة التوت. وهذه قضية فلسطين لأنها القضية ليست لأن الجهاد فرض عين في فلسطين كما في نظرهم يعني لكن المسألة بتأخذ أبعاد أخرى. ودليل على ذلك الأنظمة لو كانت راضية والأمة أصلا لأن موضوع الصراع مع اليهود وقضية احتلال فلسطين لها بعد عقدي ولها في مشاعر الأمة عندما لذلك تجدهم يقولوا لها الجهاد في فلسطين يعلون صوتهم فيها ولكن نفس هذه القضية هي قضية الشيشان. طب لماذا لا ترفعون أقيرتكم عن الشيشان مثلا؟ ها لماذا لا ترفع أصواتكم؟ ها لما ينددوا مثلا يقولون العملية في فلسطين عملية استشهادية. طب عملية فلسطين فيها 2 مليون يا سيدي فلسطيني عايش وراكبين بيروحوا في السوق. ما هو انت لما بتفجر باص السوق او اوتوبيس او عربة حافلة هذه الحافلة فيها فلسطينيين مسلمين برضك عايشين في هناك. طيب مثل مدنيين ايضا ها لماذا تسميها استشهادية والاخرى تسمى انتحارية في العراق مثلا او في شيشان؟ شيشان لا يقولون ابدا استشهادية يسكتوا عنها ولا يقول يعني
تناقضات في تناقضات والمشكلة حتى في على المستوى الفلسطيني يعني بعض الجماعات المحسوبة يعني على الأخوة المسلمين ونقول يعني حماس يعني مثل خالد مثال على سبيل المثال يعني في بعض التصريحات التي تلجأ يعني بعض الطواغيت
لا بمناسبة التصريحات أنا أعطيك مثال
التصريحات هذه لا تليق
بمناسبة التصريحات
ناخذ اتصال ونعود إن شاء الله ورغم المحاولة لا زالت يعني كثيرة. شيخ سعود تفضل حياك الله. نعم اذا سعود سقط على هذا لكن يعود ان شاء الله. جميل جدا.
أعطيك مثال على التصريحات.
نعم.
مثلا تصريحات، هذه التصريحات قديمة قالها حامد عبد الناصر المستشار المرشد الأشرف. هذا يا سيدي دين لدى هذه الجماعة، جماعة قيادة أقصد، يعني المرشد حسن الهضيبي ليس لديه مانع أن تكون حزب شيوعي أو حزب علماني، لا لديه مانع أن في الدولة الإسلامية لهم لحكم. المرشد حامد أبو النصر يقول نفس الكلام، يقول ليس لديه مانع أن يكون في حزب شيوعي يحكم شيوعي، لا ليس لديه مانع.
هذه التناقضات.
التلمساني قال نفس الكلام، ليس لديه، طبعا التلمساني ما شاء الله الترحمات على كل من هب ودب في العالم. ثانيا المسألة أخيرة، أعطيك مثال أخي، عضو مكتب الإرشاد عبد المنعم فتوح، الدكتور عبد المنعم فتوح دائما يأتي بالطماط، ها، ولم يستنكر مكتب الإرشاد تصريحاته. في مجلة حوار مع جريدة العرب الناصري يقول ليس لديه مانع أن الحزب الشيوعي يأتي ويكون في حزب شيوعي أو حزب ملحد حتى، ويأتي في جريدة الشرق الأوسط ويقول في حديثا في 21 مايو الماضي 2005 يقول ان القران دستورنا. تخيل احنا اتولدنا وعشنا واحنا نسمع القران دستورنا، هذا الشعار الكبير،
في
سبيل الله اسماء امانينا، هذه الشعارات. يقول القران دستورنا شعار عاطفي، انظر شعار عاطفي، وانه لا يعني عباره عن تعبير ادبي يعبر عن مرجعيه للجماعه. لا، طب ما دي علمنه لما اتهمتهم وقلت عنهم انهم يعلمون الاسلام ربه. لا، هذا هو إيه؟ طب ما هو محي الدين خالد محي الدين الشيعي يقول لك انا مسلم، خالد محي الدين يقول هذا، كل الاحزاب اللي في مصر هذه او الاحزاب في العالم كله، هؤلاء الملاحده ايضا يقول لك انا مسلم، ها، وقال لي مرجع بس الاسلام في الزاويه في البيت في طب ما نفس العلمنه، انتوا تريدون علمنه الاسلام. الجيل الجديد بصفه خاصه او قياده الاخوان الجديده ما تسمى بتنظيم المعتدل، هذه قياده تريد علمنه الاسلام.
اذا النص حتى لا يمثل الجماعه
الاسلاميه. اقول لك الاقل منها يقول خالد الزعفراني، خالد الزعفراني وهو من كبار ثلاثه اخوان في الاسكندريه، يقول ان هو يأسس حزب جديد على حزب العداله، على حزب العداله
يعني،
على طريق نمط التركي، يقول انه لا يدعو الى تطبيق الشريعه الاسلاميه، ويقول واذا وصلت حزب الحكم فانه اذا تولى السلطه لن، بالنص كده، لن يفرض ارتداء الحجاب على النساء، كأني ايه الحجاب اللي هي سوره الاحزاب هذه وسلطه الدور، كأني ايه الحجاب هذه من بمزاجه يفرضها او لا يفرضها، هذه اليست هذه علمنه للاسلام؟ هذا هو اذا كنتم تقولون ان هذا هو الاسلام المعتدل، او هذا الاسلام الذي هو هذا هو الاسلام، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان الله بعثه الان لما عرف لقال لتبرأ منهم وقال هذا اسلام لا اعرفه انا شخصيا.
الآن قضية نريد أن نختصر دكتور هاني، أسئلة كثيرة 20 سؤال تقريبا من الموقع، نريد أن نعرف علاقة الإخوان بالغرب.
علاقة الإخوان بالغرب
خاصة أمريكا على كل حال، يعني دعني أقرأ هذا التصريح. ذكر وزير الدفاع الأمريكي رامسل في مقال كتبه في صحيفة الفاينانشال تايمز عنوان لا حلول مؤكدة للتطرف، يقول إن أمريكا تعمل الآن بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا لتقويض التطرف الإسلامي عن طريق مد اليد للمسلمين المعتدلين، سعيا منها إلى توسيع استراتيجية المناهضة للإرهاب لكسب ما وراء الحرب على الإرهاب. يعني الغرب الآن سيتعامل مع يعني مد يد العون، ويعني في مقابلات، وحتى في جلسة الوطن السعودية تقابلت مع المرشد محمد مهدي عاكف وقال كشف عن الاتصالات مع الأمريكيين ونصح الحكومة بالاهتمام بالشعب وأدان الإرهاب بالمناسبة. وكذلك طبعا له أيضا تصريح بعنوان كبير يقول مهدي عاكف نرفض استخدام الإخوان لإخافة السلطة في مصر. ألا نريد بالضبط يعني أن نعرف يعني العلاقة حقيقة بين أمريكا التي تحارب يعني التيارات القتالية والمسلحة الإسلامية وبين هذا التيار المعتدل الذي ترفض السلطات المحلية يعني في البلدان الإسلامية أن تتعامل معها، على سبيل المثال علاقة متوترة مع الإخوان في مصر وكثير منهم لم يعتقلون والحكومة ترفض أصلا يعني الحوار معهم، فكيف تحاورون مع دول محاربة مثل أمريكا؟
بالنسبة لهذا التعامل مع الغرب ليس تعاملا حديثا، هو تعامل قديم، واقرأ في مذكرات كل من كتبوا في تاريخ الإخوان حتى منهم لم تعاملوا، هم يبررون هذا التعامل في أيام ما التعامل مع السفير البريطاني والتعامل مع الملحق فلان، يعني هذه التعاملات القديمة مع الأمريكان ومع البريطانيين هذه مسألة معروفة، وهم كانوا يعلمون أن الضباط الأحرار بسيد عبد الناصر باجاك فتحت مع الأمريكان، الأمريكان كانوا راضيين جدا عما يحدث، هم الذين باركوا الانقلاب، باركوا رغم ذلك كانوا يعلمون وشاركوهم، هم يعلموا ورغم ذلك أيدوا الانقلاب. أنا أقول لك أن الغرب طبعا يسير حسب مصلحته، فالآن الآن مثلا أعطيك مثال
لنكن في العراق على
سبيل المثال،
أعطيك مثال
مثال هنا في أوروبا ومثال في الممارسات الحالية. مثال في أوروبا الغرب الاتحاد الأوروبي افتتح الآن مول قناة جديدة موجودة الآن على الفضائية وأنتم تعلمونها لواحد مشبوه معين له تاريخ ملوث، ثم سمي تائبا من التائبين يعني الذين كان محكوم عليه بعشرين سنة. هذا الرجل النافعي فتح هذه القناة لنشر ما يسمى ديمقراطية في العالم، الاتحاد الأوروبي هو المول هذه القناة، وهذه القناة مفروض حصة خاصة للإخوان المسلمين، لذلك فالإخوان المسلمين لهم حصة في هذا الموضوع، تجد ناس في حصة لبعض الناس اللي في أحزاب اللي هي المتحررة، حزب حتى لبعض الناس الذين يرضون بالتداول ما يسمى اللعبة الديمقراطية. أنا أعطيت مثال أن الغرب لماذا هو راضي عن يرضى وفعلا بيراجع أنفسهم يجد أن هم أفضل يتعاونوا مع الإخوان لما يتعاونوا مع أي تيار آخر،
الحكومة حتى
الحكومات
حزب التعاون مع الإخوان قد يفيد
يتعاونوا مع الإخوان. أعطيك مثال مثلا في أفغانستان الأستاذ سيف رباني برهان الدين رباني والأستاذ سياف هذا قادة المجاهدين القدامى، هؤلاء إخوان مسلمين أعضاء في تنظيم الدولة، يعني لا أحد يستطيع ينكر هذا، هم الذين جاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية.
صحيح.
لولا دخول هؤلاء فعلا بدون مبالغة، لولا دخول هؤلاء طبعا في أسباب أخرى، ولكن هم الذين أعطوا الشرعية للاحتلال الأمريكي لأفغانستان. ولم نسمع أو نرى أو نقرأ بيانا يستنكر هذا، لأن هذا احتلال، كيف أنك تقول لفلسطين قاتل المحتل وفي العراق وفي أفغانستان تبارك مع المحتل، كيف هذا تجمعني الضدين مع بعض؟ ثانيا
ولكن حتى في العراق
الحزب
الإسلامي
شارك
في العملية السياسية،
الحزب الإسلامي بقيادة الدكتور صلاح الدين بهاء الدين والدكتور
محمد
عبد الحميد، الحزب الإسلامي إخوان مسلمون ولم وجاءوا مع تحالف، سبحان الله دائما كأن الإخوان بيراهنوا دائما مع تحالفات الشمال، دائما مش عارف ليه مشكلتهم مع أصحاب الشمال، فجاءوا مع تحالف الشمال أيضا وجاءوا معهم، وحصل الذي حدث، لم يتبرأ أيضا قيادة الإخوان وصارت مشكلة، ورغم ذلك لم يتبرأ ويصدروا بيان يستنكروا هذا. النقطة الأخرى حتى الآن هم الذين شاركوا في صياغة الدستور الذي صاغه بريمر، حاجم الحسني رئيس الجمعية، هذا حاجم الحسني بكبار إخوان هنا، وأنا بقيت وأعلم عن قصة هذا الرجل، هذا كان يتربى في الأسر التي كانت موجودة في أمريكا وهنا، لأنه مليون أسر هنا بيه. كانوا يدرسون له بعض الرسائل، مجموعة رسائل الشهيد ورسالة نحو النور باعتراف كبير من كبار إخوان، وأنا
بتأهل ولا زال
هذا حاجم الحسني دعي مع أربع قيم القيادة لما جاء جورج بوش على حين غير بعد الاحتلال وفي رأس السنة ويقدموا له الديك الرومي الشهير، تعرف من الذي كان موجود اختيار خصيصا هذا حاجم الحسني مع هذه القيادة، معنى أن هذه منزلة كبيرة ليس سهلا أن يدعو واحد مثل هذا، هو من كان من الذين وقعوا الدستور، هذه نبتات وغرس الإخوان المسلمين، هذه ال 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 أكبر قائد موجود الإخوان المسلمين على مستوى العالم من ناحية القيادة الشرعية والفقهية هو الشيخ القرضاوي، الشيخ القرضاوي هو الذي أفتى
بما يسمى المصلحة وهذه
المصلحة الجند المسلم مع الجيش الأمريكي.
اللي هي الفتوى الأمريكية الشهيرة. هذا الشيخ هذا إفراج ونبت ويفتخر إنه إخواني. هذه يعني إحنا نريد يا جماعة ترون عمل يعني حتى نفتخر به في العصر الحديث هذا والرسول الأجيال. ليس هذه عادة مضافة في الجزائر يا سيدي الشيخ محفوظ نحن.
وليكن آخر مثل الأسئلة كثيرة.
نعم في, 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 في الجزائر رغم أنهم على نفس إجابة الإنقاذ من ناحية تداول اللعبة الديمقراطية وقبول البرلمانات وقفوا مع العسكر ضد إجابة الإنقاذ. لا يعني إيش هذا؟ أنت تريد هذه ديانة ولم يستنكروا ذلك وقفوا مع الطواغيت دائما. في شهادة الأستاذ فريد عبد الخالق يقول اللواء محمد نجيب يطلبهم يطلب منهم المساعدة حتى يقفوا ضد عبد الناصر يلعبوا معاه بالعصاية بالنصر ويتخلوا عن محمد نجيب عن اللواء نجيب. عبد الناصر عرض عليهم 6 وزارات رفضوا وأجبروا عبد الناصر على أسماء. إذن هم ما كانش عندهم مبدأ شرعية إن ده يبقى وزير ولا مش وزير وإن لا يجوز حكومة لا تحكم بها أنزل الله، لكن لا كانت المشكلة أسماء عبد الناصر كان رافضها بس هذه فقط. إذن هذه جماعة لا تنظر المنظور الشرعي كما نحن نظن. يعني أكمل أم من في بعض الاتصالات
لو نأخذ بعض الأسئلة اللي كان يداركنا الوقت وأحسب يعني أنه 4 نقاط منهجية توقفنا عليها قد تكون هذه كافية ونخيل كذلك الأخوة الكرام على كتاب الدكتور شيخ عمر الضواحي وكتاب الحصاد الملك وموجود على الإنترنت ومن يدخل منتدى التجديد فيصف لي عن نشر ويجد الكتاب وهو متاح على كل حال إلكترونيا أيضا. هذا أحد الأخوة يسأل ما لا تقصدون بالجماعات الإسلامية المعتدلة هل تقصدون جماعة الأخوة المسلمين مثلا؟ هذا التوضيح.
أنا أعتقد أن وضحنا في البداية هذا أننا بالعكس أنا كان لي تحفظ على الجماعات الإسلامية المعتدلة يجب أن نضع خلفها علامات التعجب. ما يسمى بالمعتدلة وهي ليست معتدلة وإلا نأخذها على طريقة اللغة القديمة أنها المعتدلة معناها المنحرفة.
نعم.
معتدلة معناها غير الصائبة يعني هذا الذي أقصده يعني.
كما كان الأخوة يسأل عن عنوان المركز ويود أن يزوركم وفي الموقع أيضا وضع البريد الإلكتروني لكم دكتور هاني يستطيع أن يعني هل في إمكانية الإنسان يزوركم في لندن أو خارج
أنا لست أعمل في الخفاء ولا في السر.
نعم.
وأنا موجود وأخطب الجمعة في منطقة فاضرنا الناس كلها تأتي إلي.
نعم.
وتستمع أسبوعيا فمن أراد أي أخي مقيم هنا في لندن فليأتي إلي في صلاة الجمعة وأنا أصحب معي إلى المكان. المشكلة أنا لا أعلن المكان للسبب الآتي لأن هذا مهم لأن في بعض الناس بتفتكر أن هذا يعني شيء معين يعني في أنفسهم. هذا المكان أنا لو أعلنت تخيل أننا في يوم التصريح من أسبوعين بسبب قناة الجزيرة الصحافة والإعلام وقفوا لي أمام البيت ولم أستطع أن أخرج لا أروح مكتب ولا أروح أشتري شيء ولا أخرج ولا أي شيء.
صحيح. إذا في ضغط على كل حال يعني كبير على كل حال يعني من أحب
يعني نحن فقراء وناس بسطاء والذي يشرف على المركز حتى الناس ترتاح حوالي في يشرف في 3 أماكن مختلفة حتى أريح البعض يعني بعضهم واحدة منهم دولة عربية معينة.
نعم جميل جدا للسرحان أعتقد في اتصال عندنا ولكن إذا معنا الأخ صود السبع أنت فضل الصود حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. هلا يا أخو أسامة.
الحمد لله الله يبارك فيك.
سلامنا على الأستاذ هاني الشفاعي.
أهلا وسهلا عليكم
السلام ورحمة الله. تحضر على منبر التجديد ومسرور أني سمعت صوتك الحقيقة وأشهد الله أن نحبك في الله.
أحبك الله الله يبارك
فيك. ومن أحب شخص يجب أن يعطيه ويواجهه في الحقيقة.
بارك الله فيك.
فاسمح لي يا أستاذنا هاني لدي بعض الملاحظات كما انتقد قبلك الأستاذ ياسر السري وهو الظهور على جريدة صحيفة الشرق الأوسط وأنت تعرف أن هذه الجريدة الخبيثة والصحيفة ما سميت بخضراء الزمن يتزعمها ورئيس تحريرها عبد الله الرحمن الراشد سابقا ولا زال على ما أعتقد فهم ربما يهمون بعض الأخوة منا الذين نحب ولا نرضى لهم أن يكتبوا أو يظهروا على تلك الصحيفة أنهم يريدون أن يعرفوا الحقيقة وباعتباركم مركز إسلامي ومش عارف إيش ولكن ثق يا خالي وأنا أجزم ان هؤلاء والله كالحشرات يصطادون في الماء العكر. فرجائي منك يا استاذ علي ان تحذر هؤلاء، وخصوصا ربما هم انا اشوف بعض الاحيان يلتقي فيك او يكتب معك الاخ محمد الشافعي، فربما هم يدخلون من هذا الباب يا استاذ علي. هل انتم معي؟
نعم بس انا اسمع.
والله ارجوك رجاء ان تنبذوا تلك الصحيفة المتعلمنة الليبراليين من عبد الرحمن الراشد الى الشلة المعروفة التي معه، وانت تشاهدهم اليوم كيف يتباكون على هذا المقبور فهد المومياء المحنط الذي المفروض الان يبعث له مصر في بلادك طبعا بجنب رمسيس او من حطب الثاني او الثالث لا اعرف بالضبط. فالحقيقة ثاني وحديثك حول الأخوان أنا سبق وقلت لهم مصطلح أسميتهم شيعة السنة، هؤلاء من يستخدمون التقية ينافقون ويتدلكون للحكام. وصدقني يا أخي والله أن مصيبة مصر ليس بالقوميين، القوميين انتهوا وذهبوا، مصيبتها الآن في الأخوانجية هؤلاء الذين دائما يتصيدون ويريدون أن يوثقوا السلطة وهم أجعث من القوميين، وهذه الحقيقة للتاريخ. وانظر الان ماذا يفعلون في سوريا الان يتعاون مع امريكا، وانظر ماذا يفعلون في العراق محسن عبد الحميد لقد وطأوا على رأسه بالحذاء البطالة الامريكي وهو لا زال متشبث باسياده، وانظر ماذا يفعلون في مصر كيف ينشرون الحسن مبارك وسيد الحسن مبارك، وفي لبنان وفي وفي وفي. والله هؤلاء القوم يجب ان يقلعوا من جذورهم. هنا المشكله يا استاذ علي.
نعم.
انا ارحب فيك تلك التصحيحات، ويجب ان يكون هناك تصحيحات وتبدا هناك نوع من الجماعات الاسلاميه تنبذ هؤلاء الاخوان وقد اكل عليهم وشرب الدهر وانكشفوا وانفضحوا، فنحن لا نريد ان نطيل مع هؤلاء، لكن رجائي كما ترجيتك في البدايه ان تحذر هؤلاء اللي هم كتاب ومشايخ ابن سعود. اخيرا وليس اخرا، ما ادري ابو سامة اليوم تبايعك ولا لا يا اخي؟
ممكن بايع الكترونيا نحن بعيد.
ما شاء الله. الحقيقة فقط اختم او اختم. لم يشهد موتة شنيحة والله كموتة الغراب كموتة هذا فهد المحنط المومياء. اول شيء يا استاذ ابو سامة واخونا علي اخذ معه قران كشاهد عيان عليه هناك. والشيء الثاني كان هذا معاوية ولد الضائع وليس الطائع. ذهب يعزي ابن الفهد فذهب الى النيجر ولم يعد مرة اخرى، وتلك من بركات لا اعرف عبد الله او من مساوي ذلك المقبور التي الفهد وقدم على طاوله مثل الغيث.
بارك الله فيك سعود. يظهر الملك فهد يعني اصاب جرينج ومعاوية باللعنة الفرعونية على كل حال.
الأخ سعود أشكره على
ظهوركم في الشرق الأوسط أكثر من ينبغي.
أولا هذا انتقاد من الأخ طيب وأقبله، لكن أحب أن يعني أوضح
سريعا
باختصار. أولا جريدة الشرق الأوسط ليست متعلبنة، جريدة الشرق الأوسط قمة العلمانية وقمة اللادينية، يعني هذا هو الذي أقصده. يعني تعلمنا هذه احنا بنوصف بعض الاخوان بالمتعلمين، يعني ها ماشي
نروح تعلمنا المانيا. نعم
اما الشرق الاوسط فالسبب في هذا ان انا اتلقى، حتى تصير الموضوع كبير، انا اتلقى كثير من المكالمات وبإيميلات من الاسر لنشر بعض البيانات الخاصه بالاسر فلان، سجن فلان، مرض فلان، خطف فلان. فأنا بأنشر لكثير من بعض المنظمات الحقوقية وغيرها، وأنشر بعض الجرائد حتى الحياة وغيرها، ولكن للأسف الشديد حتى بعض الجرائد الخاصة بالإخوان المسلمين أو مواقعهم لا ينشرون هذه البيانات الخاصة بالمسلمين. الذي ينشر للأسف الشديد هي جريدة الشرق الأوسط، ولذلك بضطر يعني اخذ المر، يعني اتقبل بعض المر ينسبون الي اشياء والله ما اقولها واستحالة ان انا اقولها حتى في الاخر، يعني هذا الحوار الاخير هو يتصل بي بالهاتف ولا يقول لي ماذا سيحدث، ولكن السبب الصبر عليهم لان جربت قطعتهم وكنت اتصل برئيس التحرير ويعتذر لي ولكن الكر والفر هذا حدث، لكن في النهاية وجدت سبب صبري عليهم أنني أجد أن بعض الإخوة أهليهم ما كانوا لا يعرفون عنهم شيء، أو بعض الناس المصابين
الرجل الأمن في بلادنا مثلا أو في أي بلد يخفي معلومات عنهم، ولكن لما يجد في وسائل الإعلام مثل شخص لأنها منتشر أكثر مثلا مركز المقريج على موقعي على الإنترنت، لكن هم انتشارهم كبير جدا، فلذلك بيكون له فائدة. هذا هو السبب، وليعذرنا
إذا
نطلع كل شيء.
نعم، إذا الموضوع يعني اضطرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر ويعني
جريدة أخرى.
نعم سبحانه وتعالى. هذا أحد الأخوة يسأل، ونحن الآن في أسئلة الموقع على كل حال. الأخوة يعني لو أكثر من سؤال لكن سنأخذ هذا السؤال فقط. يقول هل بقي في الأخوة المسلمين هل يعني بعد كانت عاكس أي أمل يعني في الاستمرار؟
أعتقد أن الغرب لاعب الآن مستقبل نحن المستقبل الإخوان المسلمين أعتقد أنه سيحدث انشقاق في جماعة الإخوان المسلمين في المستقبل، وجيل اللي هم العواجيز هؤلاء سيحدث الناس ستتمرد عليهم، والغرب أمريكا بصفة خاصة نجحت في طريقة الناس تستقطب جماعة من الإخوان يتنازلون يخلعون مثل يرقصون رقصة الاستراتيز هذه، فسيخلعون كل الالتزامات. فالشباب المتدين فيهم، وخاصة في شباب متدين لا نخفي هذا، فبيحبوهم من باب التدين، فهؤلاء سيجدون مقارنة ان هؤلاء تغربوا واختطفوا الجماعة الى شيء اخر، فسيحدث اخوان مسلمون قدامى، اخوان مسلمون جدد، شباب متمرد على الجماعتين، يعني سيحدث انشقاقات. يعني
اذا سيكون المشروع التميع الاسلام او التميع،
هم اصلا المشروع كله متميع يعني من بدايته، ولكن حتى يكون اكثر انسلاخا من الاسلام.
هذا احد الاخوه ايضا يقول ما رايك فيهم يقول ان قياده الجهاد تنظيم الجهاد في مصر يسير على نفس منهج الجماعات الاسلاميه في موضوع المراجعات وقبضه يعني اصدار البيانات من داخل السجون؟
أنا في هذا موضوع هام ويحتاج لمحاضرة لوحده كبيرة، خاصة في تراجعات الجماعة الإسلامية، لأنها صارت على نفس المنهج وانسلخت ونقضت غزلها. فأنا الذي أريده، هناك تصريحات جديدة كثيرة يخرجها بعض المحامين وينسبونها إلى قيادات، يقولون الجماعة الإسلامية والقياد، ويحشرون اسم الشيخ عبود الزمر أو طارق الزمر. للحقيقة أقول الشيخ عبود الزمر منذ منتصف الثمانينات وهو ترك جماعة الجهاد فعلا، وهو الآن صار عضو في مجلس الشورى جماعة الإسلامية، وأنا كنت أزوره في السجن وهو خلاص قال أنا تركت وأنا سأدخل مع هؤلاء الإخوة. ولذلك كل لا يوجد لجماعة الجهاد بيانات مركز إعلامي، لا يوجد لهم قيادة في مصر تتكلم باسمهم، فأي بيانات تصدر باسم جماعة الجهاد بصفة خاصة في مصر هي جماعات ملفقة مزورة وغير صحية، لأن معظم قادة الجهاد موجودون إما في السجن أو مختفي، واللي في الخارج يعلم بهم الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد لهم مكتب إعلامي ولا أي بيانات تنسب، هذه غير صحيحة ولا تصدقوها.
أيضا الأخ جهادي يقول تقييمكم للعمل الجهادي في فلسطين ومستقبله في ضوء ما تتبنى كل من حركة ما تتبنى حماس في المواقف وعدم وضوح الرؤية للواقع في فلسطين أو ضعف تلك الرؤية؟
هي مشكلة قضية فلسطين هذه، الله سبحانه تقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ديمومة الصراع ستظل في هذه الأماكن سواء قضوا على أهل فلسطين أو لم يقضوا، ولن يستطيعوا أن يقضوا إن شاء الله. الذي خرب قضية فلسطين وقضية كمشروع جهادي واضح المعالم هي الأنظمة المحيطة حوالين فلسطين التي ضغطت على الجماعات الجهادية فيها وتدخلات الأنظمة المحيطة. ثانيا الذي أفسد هذه التميع الإخواني الذي مثل البورصة، تميع الإخواني مثل البورصة طالع نازل، عندما الأنظمة يحدث مشاكل بينها وبين المغتصبين لفلسطين يحدث ماذا؟ تجد النغمة تقوى والجهاد في سبيل الله، وإذا حدث أن الأنظمة يعني ضيقت فتجد نقبل في الانتخابات والبرلمانية ونضع السلاح ومثل هذه الأمور. فأنا أعتقد سيظل الكر والفر حتى يعلم الله سبحانه وتعالى، إذا علم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة الإخلاص فإنه سييسر لها ويهيئ لها من يقودها ويجدد لها أمر دينها من هذه من أرض فلسطين نفسها، ليس من هذا الجيل المتميع الذي مرة يضع رجل في الأمام ورجل في الخلف ويمسك العصاية بين بين. هؤلاء ستظل الفكرة معهم يوصلوها إلى حد ما، ولكن لا يصلح الله عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
بارك الله فيك دكتور هاني. أحد الأخوة أيضا لا تقدر تناقض فقط سؤال واحد والتعليق هذا طويل من الأخ محمد يقول هل هناك سلام معشد يا شيخ يا شيخ الفاضل وآخر متشدد ومتطرف
سلام إيش سلام معتدل
إسلام إسلام معتدل وإسلام متطرف
يا أخي ما الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لنا هذا الدين وسماه الله سبحانه وتعالى الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به الله سبحانه وتعالى وصفه الإسلام وعندما وصف الله وصفية إبراهيم قال وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذه هي الوصفية فإذا هذا الذي الإسلام بصفة أخرى هذه لم تكن واردة في القديم يعني لم يكن عند العلماء قديما ولا في السلف الصالح ولا حتى في الخلف يقولون إسلام معتدل إسلام هذا في سببه سبب الانسحاق والانهزام لأنه لا يوجد دولة للمسلمين ولا يوجد لهم خلافة ولا يوجد لهم من يتحدث باسمهم هذا هو شارع لا يوجد قيام للمسلمين فلذلك صار لذلك من عبد يسمي هذا إسلام معتدل يميز نفسه عن الإسلام الآخر
لذلك الإسلام المنزوع الدسم أو المنزوع منه الجهاد يسمى إسلام أمريكي والإسلام والإسلام المنزوع الحجاب يسمى إسلام فرنسي وهكذا
هذا إسلام مدجن سماه الوانشريسي في كتاب المعيار المعرف سماه كان لا يقبل هؤلاء المدجنين حتى لا يقول لا تقبل فتواهم ولا يقبل قضاءهم
إذن
هذا إسلام مدجن يعني صنيع مصنوع بمواصفات ترضي غير الله سبحانه وتعالى
إذن إذا أضفنا أي كلمة مضافة على كلمة إسلام فنعرف أنه هذا إسلام منقوص
مشبوه يعني علامة الشبهة عارف كذا المريض يقول خذوني عندما تقول أنت اسمك محمد تقول أنا اسمي محمد وأنا كذا
جميل أحد الأخوة أيضا يقول نقل عنكم معكم الله في جريدة الشرق الأوسط قولكم إن مجاهد القاعدة مفتيهم الإنترنت وهو ما يفهم منه البعض أن ذلك يعني غير جيد وعلكم يعني أخطأتم أو أن المحرر يعني أخطأ في النقل
لا هو الأصل أنا أرد سريعا في هذه الأصل أنا بستخدم إخواننا في يتقبلوا لأن ظروفنا صعبة يعني يتقبلوا يعذرونا أنا أستخدم طريقة الإمام ابن جرير الطبري الذي عندما وروى روايات أبي مخلف وروى لابن محمد السابي الكلبي وغيره الناس يقولون كيف الإمام الطبري يقول مثل هذه الروايات الشنيعة فالرجل يضع منهجه في الأول يترك العمدة على القارئ والباحث الذي يعلم علم الرجال أنا عندما أتكلم فأنا بترك فتنة القارئ مستحيل أنا أقول مثل هذا الكلام هذا زور أنا عمري أقول هذا الكلام أنا بترك ذكاء القارئ يعني هذه يا جماعة ليست جريدة إسلامية ولا نوما نتحرى فيها أنت تنبش وتنقي ما يحسن الظن بأخيك أنا هقول هذا أنا بالعكس وسألني سؤال هل هناك شيوخ أريتريين انظر السؤال شيوخ أريتريين من أريتريا أو من الصومال أو من أي دولة الشباب اللي فجروا لندن يتبعونهم قلت له الذي حدث في لندن وفي الغرب هؤلاء لا شيخ لهم ولا يوجد لهم أي شيء هؤلاء عبارة عن شيخهم الصور التي يرونها من المجازر شيخهم الإنترنت لم أذكر كلمة القاعدة ولا غيره خالص نهائيا
إذا هم كذبوا عليك دكتور
هذا كذب صراح وأنا وبخته بعد ذلك
لماذا لا ترفع قضية على الشرق الأوسط لكي يعني تأخذ حقك لما كذبوا عليك
هذا أنا أتمنى أننا يعني لكن أنا أعلم أن هذا أنت تعرف قضية عارف معناها قضية تحتاج إلى كم ممكن توصل إلى 100,000 كم تصل إلى من مسكين فقير أنا تبدني دولة خليجية وبخير وبركة يعني لو مثل ما كانوا يبدو جماعة الإخوة المعتدلين الذين يمدونهم بالمال وغيره
نعم أحد الأخوة يسأل دكتور هاني يقول ما أخبار العلامة الشيخ الدكتور عبد القادر عبد العزيز سيد جماعة صاحب العمدة كتاب العمدة ما هي آخر أخبار
هذا العالم العلامة بحق ولا أقول هذا من باب المبالغ هو كان يرفض هذا ويقول لي لا تقول لي هذا ولكن أنا أصر لأن هذا لا يوجد عالم في تاريخ لنا أعلمه حتى الآن حركات الجهرية والإسلامية مثل هذا الرجل المظلوم الذي لم يأخذ حقه نسأل الله أن يفك أسره تأمر عليه هذا المجرم في المجرمون هؤلاء الذين يغتصبوا السلطة في اليمن فهذا الرجل لا يزال في السجن ولا يستطيع أحد أن يزوره قيل أن ابنه قد زاره وقيل أن ابنه اعتقل بعد ذلك وهي الأسرة متفرقة الآن في بعضها في اليمن لأن زوجته فلسطينية وبعض أولاده في والعائلة معظمها موجودة اللي هي أهله يعني هو موجودين ولكن لا غير مسموح له بالزيارة أصلا يعني.
هذا الأخ أبو الأرض أيضا له سؤال حقيقة ومداخلة أيضا طويلة ولكن يقول يعني هذه الجماعات يعني تسخر المنابر الإعلامية وترفع شعارات وغالبا تكون سطحية وتافهة وكل فقرات هو يقول ما السبل التي ترونها لكشف هذا التيار أساسا
هذا التيار اللي هو ما يسمى المعتدل صدقني ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد هؤلاء تجلس معهم أنا أخرهم هذا الذي جلست معه في قناة الجزيرة في الحوار اللي هو المتأخون هذا هذا كل مجلس يقول قبل البرنامج يقول أنا أول مرة هو يقول على نفسي يقول أول مرة أسمع ما يسمى بالضحوك القتال قلت له والله طبعا لك حق أن تسمع لأنك تجلس مع هؤلاء ذوي الياقات البيضاء وتجلس في غرف مكيفة معينة فهذا هذه خطبة من خطب السلف كانوا يرددون هذا ويصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالضحوك القتال وإذا أردت أن أشرح لك فهو قال أنا أول مرة أسمعها قلت له لك حق أنك أول مرة تسمعها
جميل جدا
هم ليسوا صدقني عندما تناقشهم لا يستطيع يناقشوك في أي شيء أنا قلت لهم ناقشوا الشباب فعلهم لا تستخفوا بهم لا تعتمدوا على كلام لابن القيم هنا قلت لهم إذا أنتم تعتمدون على ابن القيم فيما يسمى المصلحة دائما يستخدمون ابن القيم في موضوع المصلحة التي يعبدونها من دون الله قلت لهم ابن القيم في فضيع على حمار وعذب وكان ضد الطواغيت والظلمة لو أخذ ابن القيم بباب المصلحة كما تقول مصلحة الدعوة لكان ابن القيم أخذ مثلكم ولا عاش معزز مكرم ولكنه في فضيع على حمار أجرب وكان يضرب في الأسواق هذا ابن القيم رحمة الله عليه الذي يستند إليه الشيخ القرضاوي كثيرا وشيوخ ما يسمى الوسطية الاعتدالية والاعتدالية منهم براء
بارك الله فيك دكتور هاني بقي آخر سؤال ولو تجاوب في أقل من نصف دقيقة ما مدى تأثير الجماعة تأثر جماعة الإخوان الفكر الشهيد سيد قطب
الإخوان يتعاملون مع الشهيد سيد قطب بطريقة المكسب والخسارة عندما يصفه الناس بعض الكتاب بأنه الأديب الشاعر الأريب الذي البليغ ويذكرون ما أثره يقولون هذا من تربيتنا وهذا غرسنا وإذا تكلموا عن معالم في الطريق والجاهلية يقولون ماذا يقولون لا ليس لنا لقد تركنا وانفصل عنا
ما فيك مرتاة في الدكتوراني وعلى نصدكم إن شاء الله في حلقات بإذن الله هذا القادم بعد أن نعود البث بالله والتردد الجديد بارك الله فيك دكتور هاني جزاك الله خير إذا في النهاية أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور هاني الشبائي والشكر موصول لكم السمع الكرام وكنا في حلقة الجماعات الإسلامية المعتدلة وكان معنا ضيفنا الكريم الدكتور هاني الشبائي في المركز المقريزي للدراسات التاريخية إذا الشكر أيضا لكم موصول لكم الكرام وتقبل في أخوانكم في ذات التحديد الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ختاما نذكر المستمعين أنه بإمكانه الحصول على بقية الإخبارات من موقعنا على الإنترنت على العنوان التالي www.tajdeed.net وفي حال حجب العنوان يرجى إرسال رسالة فارغة على البريد التالي www.tajdeed.net وسيصلك رد يحمل آخر عنوان لتخطى الحجب هذا وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التجديد الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.